اليوم نتكلم عن بعض احداث حصلت لبني اسرائيل. وبنو اسرائيل للعلم كانوا دائما معهم انبياء، يعني لم يمر وقت لم يكن فيه في بني اسرائيل انبياء تقريبا. والانبياء كانوا ينزلون بكثرة، يعني ينبؤون بكثرة، ولا مانع من ان يكون البلد الواحد فيه عدة من الانبياء، ولا مانع من ان تكون المدينة فيها 30 أو 40 نبيا. وكان العلماء يقومون بدور الانبياء ايضا، العلماء الربانيون يقومون بدور الانبياء، والكل كان مطالبا بتطبيق التوراة. التوراة التي انزلت على سيدنا موسى هي شريعة جميع بني اسرائيل كما سمعتم ذلك من قبل. لكن بنو اسرائيل هم كغيرهم من الامم، لكنهم يعتبرون الى حد كبير اقسى الامم المؤمنة أقساها قلوبا، ويعتبرون أجرأ الأمم المؤمنة على أنبيائها وعلمائها، وكانوا عنيدين إلى أبعد الحدود. وقد مر عليكم من عنادهم الشيء الكثير حتى مع موسى. لكن هذا الذي حدث لبني إسرائيل، وهم يعتبرون بنو إسرائيل يعتبرون الشعب المختار، والله قال في كتابه ولقد اخترناهم على علم على العالمين، بمعنى انهم من سلالة الانبياء، وفي نفس الوقت تسوسهم الانبياء، وكان فيهم الملوك، والملوك فيهم يطبقون ما يأمر به الانبياء وما يأمر به العلماء، ولم يكن عندهم قانون سوى ما جاء في التوراة فهو الذي يجب أن يحكموا به. وكانوا يضلون كثيرا، وكانوا يعودون إلى عادات الجاهلية كثيرا، وكثيرا ما قتلوا الأنبياء وقتلوا العلماء، والقتل عندهم أسهل شيء. إذا جاء نبي وقال لهم أنتم وقعتم في جريمة من الجرائم لم تكن فيكم من قبل، يقولون وماذا يعني؟ هو الجريمة دي هيجرى ايه لما نعملها؟ ما ربنا بيغفر لنا، مش احنا بقى شعب الله المختار؟ خلاص هتكتبنا بقى. لا، لأن الله ينتقم منكم لو فعلتم، ينتقم منا. انت جاي بقى تعلمنا عن الآخر، أمال آباؤنا وأجدادنا وجداتنا كانوا بيعملوا الكلام ده ليه؟ أنت هتسكت ولا لا؟ لا ما بسكتش. طيب خلصوا عليه أو لا؟ خلصوا عليه وريحوا نفسهم منه، أو دخلوه السجن. يا الله دخلوا على طول كده بإيه؟ بأي تهمة؟ بتهمة من غير تهمة، يدخلوا بس. احنا مش عايزين الصوت الطاهر يظهر بينا، ولا عايزين الصوت الحق يظهر بينا، حتى لو فرض ان احنا غلطانين. اسمعنا ده يعني اللي طالع فيها وجاي علشان يلومنا ويقول لنا غلطانين، وهو يعني اللي على حق لوحده؟ برضه لا. احنا الشيء اللي نختاره ولو كان ضلال يجب ان النبي يتبعنا اياه، يكتب حتى ولو كان ضلال. ايوه العبره بيعرف براي العسكريه، ولو كانت العسكريه كلها نفاق او ضلال او كفر كده. مره ايوه كلمه عسكريه دي مذهب بشري معناه انحراف كلي عن مذهب الله او عن دين الله. ده بقى راي البشر، بقى البشر هم الالهه، وبالتالي البرلمان او المجلس الامه او اللي بيسموه ده يعتبر هو الاله، لانه هو المشرع، وبعدين هو المراقب للتشريع، وبعدين هو المحاسب على التشريع. وفيه مبدا من خرج عن القانون او الدستور الذي وضعه مجلس الامه او المجلس الفلاني او العلاني او الشرجاني يعتبر خارجا على الامه وقائما لها، ويستحق من تأبيد إلى القتل. ليه؟ لأنه خارج على الأمة، ده إنسان يعتبر شائن. حتى لو كان جايب الكلام ده من عند الله، لو كان جايبه من عند الله يبقى متصل بدولة أجنبية ويبقى دي خيانة عظمى، لكن ده مش كلام الدولة الأجنبية، ده كلام ربنا، كلام ربنا مش كلام ربنا. ما احنا عندنا كلام العقبة كده طب بقى خد عندكم خد عندك فقر وذل ومرض وجهل وشقاء وعذاب ماله نهاية. والشعوب اللي رضيت انها تعيش في الهوان تاخد هوان لما تشقى من يهم يكثر الهوان عليه. ما لجرح بميته إيلام، هو الجرح بيألم الميت ما بيألمه. عشان كده احمد ربنا ان انتوا هنا. انا مش بتكلم في السياسة، انا بتكلم في الامم. انتوا اللي صنفتوها وقلت لي سياسة واقتصاد، انما الاديان لا تعبأ بهذه المعاصير ولا تعطيها اي اهمية. في كلمة الله يعني كلمة الله، كلمة الله في المال اسمها كلمة الله، في الاقتصاد اسمها كلمة الله، في الابناء، في السياسة، في الامور الشخصية، في الاسرة، في البيت، في المدرسة، اسمها ايه؟ كلمة الله. انتوا ضيعتوا الدنيا وخسرتوها ليه؟ تصنفنا. ولما يجي واحد يقول في المسجد اتقوا الله واعدلوا، شو قلت يتكلم في السياسة؟ ايه اللي بقى؟ انا بقول اللي بره للناس، ما انا بقول لك احمد ربنا عشان يعرفها ولا مش عاوزين يعرفها نكتمها. ما هو العالم من كتم ملعون في الارض وفي السماء، يبقى لا يجوز ان يكتم. وبعدين الكلام ده لكل انسان ينحرف عن دين الله. كلمه الله هي العليا، كلمه غير الله من الكفار والمجرمين والمنافقين هي السفلى وتظل سفلى دائما. بنو اسرائيل بعد سيدنا سليمان قلنا جاءه الانبياء في فتره من الفترات، كان عندهم نبي اسمه شعيا، وكان الملك بتاعهم اسمه حزقيا. حزقيا هذا الملك كان رجلا طيبا وعاملا بالتوراه ومستقيما، لكن كبر ومرض وكان عنده قرحه لم يستطع اي دواء ان يعني يؤثر في شفائه من هذه القرحه. وبعدين النبي اللي هو شعيا جاءه وحي من الله يقول له كل الملك حسين ان يستعد للموت، ان خلاص موته خرب. فحسين حين بلغه هذا النبأ أخذ يبكي ويتضرع إلى ربه ويسأله أن يغفر له وأن يعفو عنه، وأخذ ليلا ونهارا في البكاء والتضرع والبكاء والتضرع، وأنه لا يرجو إلا رحمة الله وعفوه ومغفرته. فاستجاب الله له ثم غفر له وعفى عنه، وقال للنبي شعيا أخبر حسين أنني أعطيته زيادة على عمره 15 عاما، يأخذ 15 سنة حيكون زيادة عمره. أخبر حسين في الحاجة أن يقوم يعوض نفاته. كل إنسان يتمنى أن يطول عمره، إن كان مسيئا يتوب ويرجع إلى الله، وإن كان محسنا يزداد إحسانا. مش كده ولا إيه يا إخوة؟ احنا بنفكر في الموضوع ده ولا ما بنفكر؟ يا سلام على السعادة في الحياة مع الله، يا ريتنا كلنا ندركها. دي حلوة حلوة، هي السعادة الحق وهي الدائمة، وهي السعادة اللي بتنفعك في الدنيا والآخرة. بنو اسرائيل بلغهم ان ملك الفرس جهز غيثا من 600,000 جندي وضابط ليحارب بني اسرائيل ويخرجهم من بيت المقدس. فماذا فعل؟ ما كان منهم الا انهم شكوا الامر الى نبيهم، ونبيهم امرهم ان يزيدوا في عباده الله وان يذكروا اليه وان يتوكلوا عليه. خضعوا وصدقوا وبداوا فعلا اتجهوا الى الله واتجهوا الى عبادته. وفي الملك الفرس ارسل قائد اسمه سنحريب. سنحريب كان معاه 600,000 جاءوا قرب بيت المقدس وارادوا ان يدخلوا. فماذا فعل؟ ماذا فعل الله بهم؟ الكل دعا الله، وشعيا اخذ يدعو الله تعالى، فنزل بلاء من السماء ومرض فتك بالجيش كله، قضى عليه كل 600,000 قضي عليه، لم يبق منهم سوى 2 أو 3 أو 4، ومنهم سنحريب القائد علشان يرجع ويخبر الملك بما حدث. فلما رجع وأخبر الملك بما حدث الملك حزن وتأسف وزعل جدا. لكن بنو إسرائيل بعد ما حصل النصر دايما يقول لك بعد الحروب يحصل حالة من اثنين، إما أن يتبع الشعوب إلى الله، خصوصا إذا كان في هزيمة، إما أن تتبع إلى الشعوب إلى الله وتتوب وتعبد وتستغفر وتجدد حياة، وإما أن تنهار، خصوصا إذا انتصرت تنهار الشعوب وتقع في الجرائم والفسوق والفجور من الزنا واللواط والربا والخمر والإدمان في المخدرات. خد عنك إن الإنسان لأطغى أن رآه الشر، إن الإنسان لربه لكفور، يعني إن الإنسان لظلوم كفر. الطبيعة بتاعت كده ما لم يدركه الله سبحانه وتعالى بتطهير قلبه على أساس الدين والمنهج الرباني. فبنوا إسرائيل شغوا وفسدوا وظلموا، جاه النبي بتاعهم شعيا وقف فيهم خطيبا وأخذ يعظهم ويذكرهم: يا ناس اذكروا نعمة الله، إن الله نصركم على عدوكم وأعطاكم ما لم يعط غيركم. قالوا اسمع بقى يا شعيا، نصر وانتصر، ولكن ما احنا لو كنا شعب نستحق النصر ما كانش ربنا نصرنا، لكن ما دام احنا نستحق يبقى ربنا نصرنا، وعلى كده بقى سيبنا نتمتع بالدنيا شويه. عايزين في كل ما نعمل حاجه تقول حرام حرام حرام، ايه الحكايه؟ يا ناس انا حرمت عليكم شيئا ليس في كتاب ربكم؟ لا بس سيبنا بقى على هوانا يا اخوانا، فلاش تقعوا في المعاصي وتغضبون ربكم. يا سيدي نغضبوا بعدين نبقى نشوف. لا مش ممكن اسيب. وجمع المؤمنين اللي معاه وبداوا يقوموا بالدور. قالوا لا الراجل ده مش هينفع شاي، ده خدوه يا جماعه. اخذوه وراحوا ضربين وضربوه لما قتلوه، قتل وانتهى الامر بالنسبه لي. ايه اللي حصل بعد كده؟ هو بعدين على طول هتيجي اقرا الايات من اول سوره الاسراء: وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد، فجاءوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددناكم باموال وبنين الى اخره. الايات هي هتتحقق اول وعد فيها بالوقت. بنو اسرائيل افسدوا في الارض، الله سبحانه وتعالى اختار لهم نبيا يسمى أرميا. أرميا هذا جاء وبنوا إسرائيل في حيرة وارتباك، وشعروا بأن الفرس لن تتركهم. بقى لما مات في الحارس ده القائد اللي جه، عاش طويلا يقال إنه عاش حوالي 100 سنة، وله ولد وولد ولد. فابن ابنه قرر ان يحارب بني اسرائيل، يعني ان يخرج بجيش طويل عريض من اجل حرب بني اسرائيل. طبعا ارميا بيلتف حواليه الشعب، وفي الليله الظلماء يفتقد البدن، لما يشعر الناس بالخطر يبحثون عن الرجل، ولما يكون الخطر من النوع الذي لا يقدر عليه البشر بيبحثوا عن انسان يكون له صلة بالله، لأن هؤلاء فيهم الخير والبركة، ورب دعوة مستجابة من واحد تكون السبب في نجاة دولة في أكمله. طبعا الكلام ده محدش بيعبق فيه، ده بالعكس ما بيدور على السماء الطيبين والناس بتوع ربنا، هم دول اللي عمالين حتى لما يجي يسخروا في التلفزيون يسخروا منهم، يهزأوا في التمثيليات يهزأوه، يهزأوا في الأفلام يهزأوه، الجماعة الكتاب يكتبوا ضدهم، الجماعة بتاع الكاريكاتير يعمل لك كاريكاتير بشخص بعلمة طريقة مش عارف ايه لابس، وأنه الحذاء المدلل وماشي كده بين عبيط ويضحكوا عليهم، يعني سخرية. وده يكتب المؤمنون دائما من حول البشرية إلى يوم القيامة يكثر منهم الكافرون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. فإن حصل ان بني اسرائيل لما كسبوا جهة ارمية ما كان منه الا ان وقف فيهم خطيبا، قال لهم لا امل في نجاتكم الا ان تعودوا الى التوراة. وبسرعة قالوا اسمع، هي مسألة حرف التوراة؟ قال لهم ايوة لا بد، لان النصر من عند الله، ان ينصركم الله لم يغلبكم احد، وان يخذلكم الله فلن ينصركم احد، ولن تنتصروا بقوته. اذا قدركم ان تكونوا مع الله. قالوا لا، هي المساله دلوقتي مش مساله تقعد تقول لنا مع الله ومش مع الله، دلوقتي في تقدم وفي اسلحه وفي خيول وفي عدد من المحاربين، احنا نطلع ونتدرب ونحج الخيول ونقلب الدنيا، كل ده هو ده الطريق. اما كنت تقول ما تختلط النساء بالرجال، يعني انت عارف ان بني اسرائيل ان شوية عندهم حلوات جدا وفاتنات جدا، وبعدين شيء احنا خدنا عليه، ايه شكل ده في الحرب؟ وبعدين تقول لنا انتوا ما تشربوش خمر، ايه الكلام الفارغ ده؟ ما تاكلوش الخنزير، ما الخنزير محرم عليهم، ما تاكلوش ربا، احنا اخرجت اموالنا، سيب الكلام ده دلوقتي، انت جاي علشان تعمل لنا واعظ وتخلينا نصرف الامور اللي احنا خدنا عليها، احنا عايزينك تقول لنا اختر لنا قائد يجي يدربنا على السلاح، وباتخاذ القائد ده نجتمع حوله ونقوم لنحارب اعداءنا. قال لهم بس لا نصر الا بالله. قالوا مش مصدقين الكلام ده، احنا قوه كبيره جدا، وبعدين انت عارف ان احنا شعب يحارب ونحن شعب لا يغلب. طب ما انتوا شعب لا يغلب، بقى انتوا احسن شعب، اللي قلتوا لموسى واخي هارون الارض اللي فيها الكبابره دي لن ندخلها، اذا انت ربك فقاتل انها هنا قاعدون. مش انتوا اللي عبدتوا العبد؟ مش انتوا اللي غضبتوا على موسى؟ مش انتوا اللي عملت قتلتوا الانبياء؟ يبقى فيكم ايه تستحقون به الكرامه؟ قالوا انت باين عليك لسان طويل ومنطق، انت ايه الكلام الفارغ؟ عشان ما تقتلك، احنا عملناك شيخ علينا وعملناك والي علينا وعملناك نبي، اذا كان انت هتطلع فيها لا، انت هتضيع علينا الفرصه. دخلوه السجن، دخلوه، راحوا رميله في السجن، اترموا في اي سجن بدون تحقيق. ايوه بدون تحقيق، تحقيق ايه؟ بعدين نبقى بدون مساءلة، بدون مساءلة، بدون ذنب، ايوه بدون ذنب، الا ان يقول ربي الله. طب وده ذنب؟ او عند الناس دول ذنب؟ هو القوي الفصاص الذي لا يخاف الله ولا يعمل في دينه، هو بيفكر لماذا يقصد؟ هو يقصد وبس، يظلم وبس. الظلم سهوة، الكبرياء شهوة، البطش بالبشر شهوة، أكل أموال الناس وامتصاص دمائهم شهوة. وإذا بطر الإنسان وفجر وفسق وقوي ممكن يفعل كل ذلك، وهو كما قلت لكم أقدر وحش على وجه الأرض إذا كان بغير دين أو خلق. يبقى مين هو المثل؟ تقول الغرب ما عندوش دين ومع ذلك غير متوحش، اقول لك اكبر الوحوش ثم الغرب. الغربي ليس وحشا على بني قوم، لان المصالح متبادله، هو يقول له اديني حريتي عشان اعطيك حريتي، انت تفعل ما تشاء في الخمر في النساء في المال في اي شيء وانا افعل ما يشاء، اسمع حريه المصالح المتبادله. فإذا جاءوا إلى بلد إسلامي أو إلى بلد غير صليبي وجدت الظلم ووجدت مصر امتصاص الدماء ووجدت أخذ الثروات ووجدت إبقار البلاد، هو إيه الحادث اللي نزل في المسلمين النهارده؟ كل سبب مين؟ سبب هؤلاء الصليبيون والشيوعيون وأصنافهم من أتباعهم في البلاد المتمثلة. يبقى ده الإنسان الغربي. تقول لي الإنسان الغربي عنده حرية أو لا؟ حرية المصالح المتبادلة. اسمع، حرية إيه؟ المصالح المتبادلة. حد كان يصدق إن ثروتكو الثروة بتاعته 300 ألف مليون يا ناس، الراجل اللي عمل نفسه انه يقيم الشرعيه من اجل الصدقه المظلومه، والمعنى انه ينهب اموال الشعب من اجل ان يوجد الصدقه المهضومه المكفوفه. ادي معنى كلمه شرعيه وكلمه شركه، معناها ايه؟ اكل اموال الكبار من اجل اشهار الغني وزياده الفقير فقرا، ليكون الكل تحت رحمه الحاكم وتحت رحمه الحزب. حضرات الساده، حضرات الساده، الظلم ده موجود في كل بقاع الارض، طبيعه البشر كده. ويمكن انت ظالم في بيتك، ظالم مراتك، وظالم ولادك، وظالم اختك وعمتك وخالتك، ودعنك طويله والصف قصير، وواقف في الصلاه اول ما تسمع ايات الجنه تقعد وايات النار تقعد عمال تبكي ونازل دموع وتدور على كم منديل لما تخلص البتاع اللي موجود في المناديل بتاعتنا، وتيجي تدور على غيره وانت عامل بيتك كله منكرات وظلم ومسخ دماء عمتك وخالتك واخوك واختك، حتى ابوك لم ترحمه. تيجي تقول لي ان احنا مسلمين، ما تزعلوش، انا بقول عليهم هم. لما دخلوا السجن كان مين القائد الفرعي الفارسي في الوقت ده؟ كان بختنصر. وبختنصر جاء بجيش لا يحصى عدده ومواكب لا اول لها ولا اخر، ودخل فيه المصر ولم يستطع بنو اسرائيل ان يصفوه، بل هو في الاول هم تحصنوا والابواب مغلقه، وبعدين استطاع ان يتغلب على الحصون ويهجم عليهم، فما ترك اكثر ولا يابسا الا ودمر الارض. الزرع اللي في الارض حرق، البيوت دمر، الحرائق اشعلها، الرجال كل الرجال قتل، كل رجل يصلح للقتال، كل رجل قتل قتل، لم يترك الا مجموعه من الصبيان، مجموعه الصبيان ودول اسروهم. الاسرى من الحلمان كان عددهم كام؟ 90,000 من الاولاد، 90,000. والنساء اخذوا النساء سبايا، انت عارف كانوا اسرائيل حلوين بس خدوهم سبايا، وتركوا في البلد مجموعه من المرضى وكبار السن الذين لو اخذهم معهم لكانوا عبئا عليهم ولم ينفعوا بشيء. اخذ كل الاموال اللي عندهم، حتى الحمير، حتى الجغال، حق الخيول، كل شيء اخذ، ما ترك لهم شيء بعد ما حرق ودمر. وهنا نعرف ان وعد الله تحقق، لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، عبادا لنا، كل عبد مسلم كافر، كونوا انتي، كونوا جني، كونوا وحش، كونوا اي شيء مش مهم، المهم لولا ان الله هو الذي سخرهم للقضاء على بني اسرائيل ما سخرهم. قولي بقى الكريم، فجاءوا خلال الصيام وكان وعدا مفعولا. بعد كده هيقول لهم القران بيقول ثم رددنا لكم الكره عليكم. لما بختنصر افسد ودمر وقتل واحرق، سال اليس فيهم نبي او رجل صالح؟ قالوا كان فيهم نبي يسمى أرميا. أرميا هذا لما وعظهم ونصحهم رموه في السجن. قال أين هو؟ فدلوه على السجن، فأخرج أرميا من السجن وقال له أنت نصحت قومك؟ قال نعم. قال لماذا نصحتهم؟ قال نصحتهم إنهم تابوا إلى الله وتركوا المحرمات وأكرموا اليتامى والمساكين والفقراء، وجبنج محفوظ عندهم، إنهم فعلوا ذلك فإن الله سينصرهم، ولكنهم لم يفعلوا ورموا بهم. قال أنا أمنت، فأخبر إما أن تأتي معي وإما أن أتركك في بلد هذا. قال دعني مع من بقي من الضعفاء وكبار السن والمر دعني معه. فبقي معه مر ثم ذهب هو. ماذا أخذ معه؟ أخذ من الأسرى يقال إن هو لم يكتفي بهذا بل علم أن بني إسرائيل تفرقوا مجموعة راحت مصر ومجموعة ومجموعة ذهبت إلى إفريقيا فما كان منه إلا أنعاء ودخل مصر وقتل من فيها من الإسرائيليين ثم ذهب إلى بلاد المغرب وقتل من فيها من الإسرائيليين وجاء بعدد كبير من الأسرى ومن الأموال المغنومة والمنهوبة وذهب بكل ذلك إلى بلاده. كان عايش في بابل الموجودة في العراق السبع قصة. فلما ذهب كان معه من ضمن الأسرى رجل صالح يسمى دانيال. دانيال هذا هل هو نبي أو هو رجل صالح؟ فلما أخذ وجده الملك وجد دانيال لا يقطع لأمره ولا يقطع لأمر القائد شخص نصر ولا يقطع لكلامه إنما يقطع للتوراة. فإذا قال له أنت في حكمي يقول له أنا في حكم الله. قال إذن أضعك في السجن. ثلاث من الملوك ارموه في السجن فرموه في السجن ظن منه أن السجن ربما غير فلم يتغير. قال إذا نقتله لكن لا يستحق أن يرفع أحد السيف عليه ويقتله. فماذا يفعل؟ قال إحنا نجيء أسدين ضاريين متوحشين غاية التوحش أسدين. ثم حتى إذا داع جوعا شديدا أدخلنا الأسدين عليه ففتت به ولم يبقي منه شيء والرعب وفعلا أداع الأسدين وكان الأسدين ضاريين شديد التوحش وأدخلوهم عليه وجلس الناس ينظرون ماذا سيحدث داخل السجن لأنه أخرجوه من الغرفة اللي كان فيها إلى سجن لا ليس له سقف ليرى الناس من حول الدب ماذا سيفعل بأمر دانيال. فلما دخل الأسدان ودخل متوحشين فلما رأي دانيال خسع وخضع وكل أسد طأطأ رأسه وجاءت أنه ذليل جدا حتى تمسح بدانيال. أخذ الأسد يتمسح فيه وأخذ دانيال يضع يده على رأس الأسد وعلى جسد الأسد ويتنافسه ويتنعم بقى بالمنظر الجميل ده. الناس رأوا ذلك فأخذوا وسحروا وهو قال لا ده مش عملية لا ده دانيال ده يعتبر رجلا مباركا فعلا وفعلا احتفظوا بدانيال ده. يقال إن الأيام ما فتحت بلاد فارس في عهد الصحابة رضوان الله عليهم في عهد سيدنا عمر عندهم وجدوا أبو موسى الأشعري وجدوا في مدينة تستر وجدوا حين دخلوا إلى قاعة العرش وجدوا هناك سرير عليه إنسان مودد وعلموا أن قالوا لهم أن هذا الإنسان هو دانيال الرجل الصالح وإنه مات منذ مئات السنين ولكن احتفظنا به لأننا إذا أصابنا قحط أخرجنا نعشة وجثته إلى الخارج وسألنا الله أن يغيثنا وينصرنا ببركة هذا الإنسان. فالله ينصرنا وينزل علينا الغيث ببركة هذا الإنسان. علشان كده محتفظين بالسرير بتاعه. يبقى عامل زي الثابوت بتاع مين؟ بتاع سيدنا موسى وهو بتاع هو اصلا للاثنين. فابو موسى الاشعري اخبر عمر بن الخطاب بالامر فعمر بن الخطاب وقال له وجدنا بجواره جواهر ووجدنا كذا وكذا. قال له الجواهر دي وزعها على الشعب وقال له وجدنا بجواره مصحفا اي كتابا مكتوبا بالعبريه اللي هو فيه التوراه. فقال ارسله الي. ولما ارسله اليه جعل الجماعه الموجودين ممن يعرفون العبريه اللي كانوا يهود واسلموا قعدوا يشوفوها وجدوا فيها المواعظ والحكم وانها من التوراه. ده بالنسبه للعمليه دي. حصل في هذه الاثناء انه قلنا بيت المقدس دم اصبح خرابا يبات. فيقال ان فيه نبي من الانبياء مر عليه وهو اللي قال ان يحيي هذه الله يعني القريه دي بعد موتها. والنبي ده هل اسمه راقب دانيال او ايه؟ لكن القول الراجح ان بني اسرائيل بعد فترة من الفترات بعد ما دمر بيت المقدس وجاء بعد الملك اللي كان موجود جاء ملك اخر والثاني والثالث انه استطاع انه قال لبني اسرائيل اللي موجودين في بلاد فارس وبلاد العراق يا بني اسرائيل من اراد ان يعود الى بيت المقدس الى بلده فليعد نحن لسنا في حاجة إليه لقد ضعفت شوكتكم وبلادكم خراب يبات ويحتاج إلى تعميركم اذهبوا إليها إن شئت. فرجعوا وعمروها وبرقوا فيها وبدأوا يقيموها من جديد. في الوقت ده أو بعد ما هم عمروها كان فيه نبي اسمه عزير. عزير مر على حتة قطعة كده جهة خربانة حي خربان السور بتاعته تهدمت والناس اللي كانوا موجودين ماتوا. فقال يا سلام الجهة الخربانة كلها كانت كلها مليئة بالناس والناس كلهم ماتوا أن يحيي هذه الله بعد موتها. كيف يحيي الله سبحانه وتعالى الأموات الذين ماتوا كيف يحييهم بعد موتهم يعني يوم القيامة؟ هو بيقول تعجبا من عظمة الله مش بينكر على الله او ساكت لا مبسوط زي سيدنا ابراهيم لما قال ربي ارني كيف تحيي الموتى. هو كان معاه سلة فيها دين وسلة فيها عنب وكان معاه شوية فواكه يعني ومعاه شوية خبز ولحم ومعاه حمار اللي كان بقى هي في السيارة الوقت ده كان بيركب. فجلس كده في الخرابة لما الواحد يقعد كده ينظر للمناظر دي شوية وارتكن على الحائط فأمر الله ملك الموت فنزل نزل فقبض روحه. اتفضل في العملية دي حوالي اتفضل 100 سنة بالضبط 100 سنة. أو كان الذي مر على قرية وهي قوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعد. فيقال في الإسرائيليات ولنا أن نصدقها إن الله تعالى أحيا أولا عقله وقلبه وعينيه أولا فأخذ يحيي ويفهم الأمور وينجم. فلما نظر وجد عظامه مبعثرة فاستغرب أنا نمت الصبح دلوقتي الشمس تغرب يبقى يوم أو بعض يوم كل ده يتألم من جسمي متى حصل التحلل ده؟ طيب أمال هيرجع إزاي؟ فنظر وإذا العظام يتجمع بعضها على بعض وبعدين يبتدي يظهر اللحم والشحم الاعصاب الجلد كل شيء لغايه ما لقى جسمه كله الكون من جديد. وجد نفسه قايل والحمد لله وطلع يسال بقى على انا نمت النهارده من الصبح لغايه دلوقتي. طيب اسال الناس اللي بره يا جماعه اللي لنا قريبين منه انتوا عارفين عزير؟ قالوا عزير مين؟ عزير راجل كان طيب هنا راجل نبي. قالوا يا رب ده كلام من زمان ابائنا واجدادنا كانوا يحكونا عنه مش معقول الكلام ده انا عزير يا راجل اطلع مني. هو انت عزير؟ هو لما احياه الله احياه في سن الشباب اللي مات فيه سن 40 سنة. راجل تعزير ده دلوقتي بقال اكثر من 120 سنة او 140 سنة. يبقى ازاي تقول الكلام ده؟ يعني لا اقل من 140. فقال له هو انا. لا قالوا له الراجل ده بقول لك ده بقال 140 سنة. فاستغرب فرجع طلبت تبني انسان رجل صالح جوه كده هو ملك. قال له مالك يا عزيز؟ قال له ابقى انا نمت اول النهار وقمت الوقت يبقى ازاي كل شيء متغير؟ قال له انت عارف انك انت نمت دلوقتي قمت دلوقتي يعني في نفس اليوم؟ قال له يوما او بعض ايامي. قال له لا انت نمت 100 سنة. قال له مش معقول. قال له تعال وريك العنب اللي كان معاه. قال له اه الكراسي دي اللي كانت معاه الخبز ده اللي كان معاه اه. قال له حصل له تغيير؟ ادي العنب وادي التين وادي الخبز وادي اللحم. حصل تغيير؟ قال له لا. قال له تعال شوف الحمار. ما خطرت الحمار بباله في الفتره دي كلها. ذهب يرى الحمار وجد الحمار عباره عن عظام صارت باليه رميمه كلها باليه. بقى يوم او بعض يوم يعني حلو. بقول لك 100 سنة هي اليوم او بعض يوم يخلي الحمار يبقى كده؟ لا. قال له طب وبعدين؟ طب وحماري اركب منين واروح فين؟ قال له انظر الي انت مش قلت اتعجبت من احياء اله الموتى؟ انظر الى الحمار شوف عظامه كيف تتجمع شوف قد ايه كيف يعود اليه ده عصبه ولحمه وجلده كله. وقام الحمار ينظر الى السماء وينهى يذكر ربنا راخلي ربنا احياء. قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. ادي قصه عزير واخرتها هي ايه بعض انبياء بني اسرائيل. هنتكلم المره الجايه ان شاء الله عن سيدنا زكريا ثم يحيى وعيسى عليهم السلام. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله.
سيدنا زكريا نبي مرسل من بني جن عايش وادرك نبيين. الاول هو يحيى ابنه والنبي الثاني هو عيسى عليهم جميعا الصلوات والتسليمات. وحدثت في عهده ومعه هو بالذات احداث كثيره. اهم ما ذكر منها ما جاء في القران الكريم ان سيدنا زكريا مع كونه كان نبيا مرسلا كان يجلس مع العابدين الذين يعتكفون في المسجد الاقصى في بيت المقدس. كان يجلس معهم ويعبد الله سبحانه وتعالى وكان عددهم فوق 20. وكان يخرج ليدعو الناس ثم يعود الى المسجد بعد ان يذهب الى اهله ويقوم بدوره نحوه. في الوقت ده يوجد رجل يعتبر هو رئيس الكهنة العابدين في بيت المقدس اسمه عمران. عمران هذا كان له بنت سنعرف الآن أن سيكون له بنت تسمى مريم. مريم كيف جاءت وما صلة زكريا بها؟ الأصل أن عمران لم ينجب أولاده وقد كبر ومع ذلك لم ينجب لا بنين ولا بنات. وكان مشغولا بعبادة ربه. زوجته قالت يا رب إن رزقتني مولودا ذكرا لأجعلنه محررا من طاعتي ومن خدمتي وعبدا لطاعتك وخدمتك في بيت المقدس. يعني أنا نذرته لبيت المقدس نذرته للعبادة وخدمة الله سبحانه وتعالى. فاستجاب الله لها فحمل. برضو لما حملت جددت النذر وقالت إني نذرت أن أجعل ما في بطني، وهي تحسب أن ما في بطنها إن كان ذكر أن أجعله محرما، أي محررا من طاعتي، عبدا لطاعة الله سبحانه وتعالى. في أثناء حملها مات زوجها عمران وولدت. لما ولدت وجدت المولودة أنثى، قالت: رب إني وضعتها أنثى. الله يقول: والله أعلم بما وضعت. هذه جملة اعتراضية، هي قالت إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، ومريم بالعبرية هي الحادثة، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فالله تعالى استجاب دعاءها. أنا تكلمت عن المرأة في المرة السابقة، وبتكلمت عنها اليوم كإنسان هام حياتنا جدا، وأنا مؤمن طول عمري إذا أردت أن تسعد رجلا فزوجه امرأة صالحة، إذا أردت أن توجد ذرية صالحة فأوجد لهم أما صالحة. ليه؟ لأن الأم بتعاشر معاشرة طويلة وبتربي. فتصور بقى لما من وهي بترضع الطفل، وهي ترضع وبعدين بعد الرضاع في الفطام، وبعدين في حياتها في الاكل في الشرب في النوم في الحياه، كل شيء بتذكر الطفل الله. لدرجه ان بعض الاطفال اول كلمه تحاول ام ان ينطق بها هي كلمه الله. يعني قبل ما تقول له بابا ماما ابي امي تقول له الله 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 لغايه ما ينطقها الولد او البنت. بعد كده في كل شأن من شؤون الحياه تذكروا بالله، والتربيه فيها التربيه قياده حكيمه فهمه. هذه التربيه، التربية ليست بالكلام، يا ولد اعمل يا بنت اعملي، اوعى تعمل كده اوعى تعمل كده واستنك ماشي اهو كلام. طب ما الخطباء عمالين يخطبوا ومبلوكين من الخطب وتعبانين وبينجحوا، وبعد الراجل ما يطلع من الجامع يقول انا مش فاهم عمك حسن ده مزعل نفسه ليه وزعلان عن كده ومغلب حاله ليه، ما العالم ماشي حلو قوي وكويس على كده خالص، ايه المطلوب اكتر من كده؟ هو له فهم كده ولا مش كده؟ مسكين غلبان وما في حاله وما عارف لا الدنيا ماشيه بالمشقلب ولا ماشيه بالمعدوم، ما هو عارف حاله. فمسكين هتقول له ايه ده؟ لو كان هو بيشعر مثل ما بيشعر عمك حسن وعمك ابراهيم وعمك محمد كان يبقى زعلان على ما تتردى فيه الامه، لانها امته وحبيب عليه ويهم امرها، ومن لم يهتم بامر المسلمين فليس مسلما، وضع طبيعي جدا. فالام ترضع مع ترجع اولادها الربانيه مع لبنك. قلت يا سلمى ما قلت بسم الله يا سلمى؟ يا حبيبتي قولي بسم الله كل بيدك اليوم، يا حبيبتي اخوك الاصغر اطعميني معك، لما تاكل انت نصيبه يبقى حرام، ربنا يغضب مني ربنا يزعل مني، ما يشبهكيش يا سلمى. والنبي محمد عليه الصلاه والسلام يوم القيامه كل ما تحاول تروحوا له يقول لي خليك بعيد يا سلمى. ليه؟ لانك يا سلمى ما كنتيش بتحب اخوك يا سلمى، ما كنتيش بتهتم باطعام اخيك يا سلمى، ما كنتيش بتطيعين امك يا سلمى. شفت المبادئ اللي بتنحط في الافكار سهله وبسيطه، لكن تكرارها يخلي يزرع في القلب حاجه اسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه قائد لنا، وانه هيبقى موجود يوم القيامه، وان احنا بنحاول نقرب منه، ولكن اللي يكون ما عملش بالدين ما يقدرش يقرب منه. ومين اللي بيحكم ده كله؟ الله. اللي بيحكم ده كله الله. طيب يا بنتي انت عملت كده؟ اه ربنا هيغضب منك يا بنتي، ونغضب ربنا منك هيغضب مني انا، ويغضب من باباكي او من ابوكي او من ابيكي باللغه العربيه باي لغه قولها انت، بس ربي المسيك لما تقول له بابا وماما يقول لك بدعه، طب ابوي وامي يقول لك ايوه مثل، طب وابي طب ما تقولها باللغة العربية بقى، ما انت عمرك ما قلتها بالعربية، انت حتى بتقولها بالملخبطية، فهي ملخبطة على اي حال. فكلمة قل اي حاجة يا اخي هي دي المشكلة. انت ما تجلس الالفاظ دي وتقول لي دي بدعة ودي سنة، دي ما دخلتش للدرجات في العملية دي، ما تتعبش نفسك. لكن تعالى تدور ده واهتم به. فلما شوف المرأة هنا بتقول اولا اني نظرت ما في بطني نظرته محرر، ادي واحد. لما وضعت قالت ليس الذكر كالانثى لكن اني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فاستجاب الله لها دعوتها. ولذلك في هذا المعنى يقول، وان كان باثر وارث، ان عيسى وامه مريم لم يقع في خطيئه قط، اي خطيئه قط. ليه؟ لان امهم الصدقه دي قالت اعيذها بك وذريتها من الشيطان. الجواب ده اجابه الله لها تدل على هذا، فتقبلها ربها بقبول حسن، ولانها وهبت البنت لله تعالى لعبادته قال تعالى وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. يبقى مين اللي قبلها؟ الله. مين اللي انبتها نباتا حسنا؟ الله. مين اللي خلى زكريا يأكلها؟ الله. يعني اذا المسألة، شوف لما اتكلت على الله ماذا فعل الله به؟ اخذ منها البنت دي، والبنت دي هتساوي ملايين الرجال بعد كده. فلكن كيف، ماذا حصل؟ المريم دي كانت كنز بنو اسرائيل، الروايات عنهم انها كانت في اليوم بتكبر كل يوم ما يعادل شهر، وفي الشهر ما يعادل سنة. يعني لما يمر عليها 4 شهور يبقى كأنها بنت كام؟ 4 سنوات. بعملية غريبة جدا، ما هو كل شيء هيطلع غريب هنا. فهي لما أخذت ابنتها وذهبت بها إلى بيت المقدس إلى العباد هناك، كل أراد، وأخبرتهم بالقصة، كل أراد أن يربي هذه الصغيرة، أن يربيها بنفسه. فحصل خلاف بينهم، فقالوا في النهاية فلنذهب إلى نهر الأردن ونلقي فيه بالسهام، السهم اللي يعوم يبقى ده صاحبه هو الذي يأكلها، والسهم اللي يغرق يبقى ده صاحبه لا يأكل. فوضع السهام مرة واثنين وثلاثة، سهم زكريا هو الذي يعوم، يعني لا يسقط في الماء، هو فقط اللي يبقى فوق الماء. فخلاص قال لهم زكريا فضل حاجة أكثر من كده؟ قال لا، خلاص حكم الله لي. ثم يا جماعة انتوا زعلانين ليه؟ زوجتي خالتها، والخالة بتعتبر أم، الخالة كالأم تماما، فيبقى انا اولى بها حتى من ناحيه النسب. فاخذها زكريا بنى لها غرفه فوق بيت المقدس، ثم اجلسها فيها وصار هو يقوم برعايتها، فياتيها بطعامها وياتيها بشرابها ويعلمها الديانه من اولها الى اخرها، حتى صارت تحفظ التوراة كما لا يحفظها أكثر أتباع سيدنا موسى، أكثر الأتباع لا يحفظها، لأن التوراة ما بيحفظهاش هم، قليل من يحفظ جزءا منها، هي صارت تحفظ الكثير من التوراة. وكانت عابدة قانتة، بالليل بتعبد وبالنهار بتعبد. يبقى استجاب الله دعوة أمها في أن تكون عابدة، واستجاب الله بشارة أمها حين سمتها مريم أي العابدة، استجاب الله سألها وجعلها فعلا عابدة. لكن زكريا بعد ما كبرت هي وانعاشت في العبادة والذكر باستمرار وقراءة التوراة والاستماع إلى النصائح والتعاليم والإرشادات،
زكريا بدأ يرى أمورا غريبة. كلما دخل عليها زكريا المحرم وقت الأكل يجد عندها أكلا أفضل، يجد فاكهة الصيف موجود عندها في الشتاء، ولما يدخل في الشتاء يجد فاكهة الشتاء موجودة عندها في الصيف. قال لها يا مريم أنى لك هذا، يعني من أين لك هذا؟ ما هي فهمت وقرأت بقى، والعلم نور، وبدون علم نغيب كل عمرنا تايهين. ومش العلم يعني انك ضروري تقرا وتكتب بالقلم ابدا، هو الصحابه اكثرهم كان لا يقرا ولا يكتب، لكن كانوا فقهاء علماء حكماء قادوا العالم كله، واحنا لازلنا وسنظل كل عمرنا عاله على هؤلاء الصحابه. فهي فهمت وتعلمت لما قال لها من اين لك هذا، قالت هو من عند الله. وبعدين زادت فقالت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. زكريا في الوقت ده كان قد بلغ 100 وفوق 20 بعد 100 ولم ينجب، وزوجته كانت سنها فوق 90 ولم تنجب. فهو طبعا يرى أن أوان الإنجاب بالنسبة له مضى، وبالنسبة لزوجته برضو مضى وقت إنجابها. يقولون إن المرأة إذا وصلت إلى سن 50 لا تنجب، والفقهاء كانوا يقولون 56، والأطباء لهم كلام غير ذلك، لكن خلينا بعيد عن الأطباء دلوقتي. ما ربك يفعل ما يشاء، الكلام مثل الاستمرار، وهم نفس الأطباء يقول لك كده، يقول لك إذا دخلت قدرة الله فلا طبيب ولا طب، مسألة فوق ذلك فوق ذلك كله. ومناس الحمد لله مؤمنون ويعرفون الأمور. فلما شاف كده فزكريا انتبه إلى أمر، لأن دي أمور دي كرامات، وما دامت دي كرامات وجاءت في غير أوانها، إذا كان أوان الإنجاب لزكريا وزوجته قد مضى، فلماذا لا يدعو ربه ويقتدي بمريم العابدة ويسأل الله أن يعطيه معجزة؟ بالنسبة للنبي تبقى معجزة مش كرامة بقى. إذا كان قد أعطى العابدة كرامة فليس بعيدا أن يعطي الله زكريا وزوجته معجزة فيعطيهم يمنحهما ولدا عابدا صالحا. فزكريا انتظر حتى جاء الليل وقال رب إني وهن العظم مني، ضعف عظمي، كان تقوس ظهره واصبح يمشي كده يدب دبيلا على الارض، واشتعل الراس سيفا، الشيب ملا الراس واللحيه وكله، ولم اكن بدعائك رب سقيا. يعني يا رب انا تعودت اذا دعوتك ان تستجيب لي، يا رب اني اخاف أخاف من يتولى الأمر من بعد، وإني خفت الموالي من وراء، وكانت امرأتي عاقرة فهب من لدنك، أي من عندك وليا، وليا يعني إنسانا يتولى بني إسرائيل من بعد، يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله رب رضي. يرث زكريا في النبوة أم يرثوه في المال؟ في النبوة، لأن الأنبياء لا يرثون. وفي الحديث الذي رواه الترمذي نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. فزكريا دعا بهذا الدعاء، هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضي. فكان زكريا يصلي في المحراب واذا بجبريل نادي، قال له يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى، اي الله يقول لك ذلك، انه يبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، يعني لم يسمى احد بهذا الاسم من قبل اسم ابنك هذا، يعني باول اسم يسمى به انسان. وفي آل عمران بشروه بأنه سيعطيه ابنا يصير سيدا، يعني يتبعه الناس، وحصورا ونبيا من الصالحين. حصورا يعني ايه؟ بعض روايات بني اسرائيل تقول حصورا يعني لا يخلق للنساء، يعني ليس عنده اي يعني شهوته في النساء مقطوعة. والبعض يقول ان العضو بتاعه لا يخلق لهذا، لكن هذا كما قال كثيرون يعتبر نقصا في الرجولة وليس كمال. ومدام ربنا اختاره سيدا فيبقى المعنى المناسب حصورا يعني محصورا ممنوعا من الوقوع في شهوات النساء والوقوع في تبعية النساء والرغبة فيهن. هو لا يرغب في النساء بل يتعفف ويظل بعيدا عن النساء. الاقتصاد يبقى كأن البعد عن النساء بقى دايما رحمة. قالت لا مش دايما رحمة، هو يليق بالبعض لكن لا يليق بالبعض الآخر. ولو كان يليق بالرسل الكبار لكان نبينا صلى الله عليه وسلم أولى الناس بهذا، ولكن الله جعله يتزوج وجعل له البنين والبنات كما تعلمون. أما دي خصوصية خاصة بيحيى. هيجي بعد كده إن عيسى أيضا سيكون كذلك، بمعنى أنه لا يتزوج النساء عيسى خلاص. وده الفتنة اللي احتقع في بني إسرائيل، يقولوا ده يبقى إله. طب إله من تعامل في العام لو قلت كلام ثاني عن أبوه؟ مع هنتكلم ساعتها في الموضوع. فزكريا بشر بهذه البشارة فقال يا رب أرني أنا إزاي، أنا إزاي يبقى لي ولد؟ طبعا من الفرق بيقول يبقى لي ولد النهاردة، يا سلام 129 سنة والزوجة فوق 90 ويجيني ولد؟ ازاي يجيني ولد وانا واتخبلقت من الكبر عيسيا؟ قال نسمع بقى زكريا، كذلك قال ربك ايه؟ بس كده، كذلك قال ربك. ربك قال كده، ومدام الكده يبقى كده، وهو على كل شيء قدير. لا تقول لي كبر ولا تقول لي المرأة عقيم، امرأة عقيم أيوة، وامرأة لم تلد أيوة، وسنها لا يصلح للولادة أيوة، وأنت كمان كبرت وتقوست أيوة، لكن قدرة الله فوق ذلك كله. إذا قال للشيء كن كان، كذلك قال ربك هو علي هين، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. انت ايه لما خلقت ربنا كنت حاجه؟ هذا قال ربي، ربي اجعلني ايه يا رب، انا عاوز علامه اعرف ان زوجتي حملت، لما تحمل انا عاوز اشوف العلامه. قال له خلاص، جبريل قال له روح انت ربك يقول لك علامه عمل أمك بابنك يحيى الذي هو سيد وحصور ونبي من الصالحين، علامة الحمل إن ليلة ما تحمل زوجتك أنت تصبح لا تستطيع أن تتكلم إلا بذكر الله فقط، لسانك يصير محصور ممنوع من الكلام، فتستطيع أن تشير إلى بني إسرائيل بالإشارة بالرمز فقط. إذا حبيت تقول لهم سبحوا أو اذكروا الله يبقى بالرمز فقط، لكن أنت حتكون ممنوع من الكلام. إذا منعت من الكلام فاعلم أن امرأتك حملت. وفعلا ذهب هو مسرور وفرح، وحصل لقاء بينه وبين زوجته ما تعرفش المرة دي. المهم لما حملت وجد نفسه لا يستطيع أن يتكلم، فخرج على بني إسرائيل فأشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، يعني سبحوا الله في أول النهار وآخره أو سبحوا تسبيحا دائما مثل ما حملت زوجته. ووضعت الزوجة وضعت ابنها يحيى، وربي يحيى هذا، وكان يحيى هذا في غاية الجمال. وفي غاية الصلاة وفي غاية التقوى، كان عابدا ورعا تقيا. لما نضج وبلغ تبحث عنه أمه ويبحث عنه أبوه، كان حريصين عليه جدا. وعاش وهو موجود بينهم حين صار شابا، يبحثان عنه حين يغيب فيجدانه في الصحراء، يجلس يريانه جالسا على نهر، يقولان: يا بني ماذا أكلت؟ يقول: من أوراق الشجر أكلت. يقولان: وماذا شربت؟ يقول: من هذا النهر شربت. يا بني وتعيش على ذلك؟ يقول: أويوجد خير من ذلك؟ هذا أطيب الطعام وأحل، ورق الشجر لم تمسسه يد إنسان ارتكب محرما، وورق الشجر لم تمسس لم يدخل فيه مال إنسان جاء به من حرام. إذن أنا باكل من الحلال الطيب على طول كده، وأحيانا ربنا يبعث لي غزالة، يبعث لي حاجة باكل، ده كله حلال طيب. وأنا هنا أعبد الله بعيدا عن الناس. ربنا سبحانه وتعالى منحه الحكم أي الحكمة وهو صبي، والراجح أنه أن الله جعله نبيا في صبا يعني في صغر، هذا قول الله. ثم الله تعالى جعله مباركا وجعله سليما من العيوب وسليما من الآفات ومن الأخطاء يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حي، يعني يعيش في أمن وسعادة يوم ولادته ويوم موته ويوم بعثه يوم القيامة، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حي. لذلك في مرة من المرات سيدنا عيسى حملت به أمه مريم في الوقت الرابع كده، في الوقت اللي أم يحيى حملت بمين؟ بيحيى. ولذلك كانت أم يحيى إذا جلست مع أم عيسى مريم تقول لها: يا مريم إنني أشعر أن ابني إذا جئت أنت وجلست معي كأن ابني يتحرك لتحية ابنك في بطني. هم لهم تعبير غير كده، يقول كأن ابني يسجد لابنك، لكن التعبير ده ما ينفعش عندنا، كأنه يحيي ابنك. وموضوع ده احنا نتكلم عنه بعد كده في مسألة السيدة مريم مع سيدنا عيسى. وبرضه العملية دي كانت في أيام سيدنا زكريا أيضا، كل حيتولد عيسى وتولد ده حصل الأمور دي كلها في عهد مين؟ سيدنا زكريا. مريم عملها هنتكلم عنه. أما سيدنا يحيى لما ولد كان ولد أيضا سيدنا عيسى، فسيدنا يحيى مرة عيسى بيقول له: ادعو الله لي. فقال له: بل أنت أفضل مني. قال: لا، أنت أفضل يا يحيى. قال: لماذا؟ قال: لأن الله سلم عليك وأنا سلمت على نفسي. الله سلم عليك فقال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حي. وأنا قلت: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حي. فأنا سلمت على نفسي، ولا وإن كان ذلك بإذن ربي وإن خاص ربي لي، لكن انت ربنا هو اللي سلم عليك. تعبير جيد وجميل. فكان يحيى عابدا عبادة منقطعة دائما كده، غير منقطعة يعني دائما. فكان أبوه وأمه يذهبان إليه، فإذا جلس معه عند النهر يذكرهما ويقول: يا أبتي ألم تقلني إن هناك نار جهنم وإنها عقبة سعود، وإن الذي يتخطى هذه العقبة هو السعيد في الدنيا والآخرة؟ هل ضمنت لي يا أبي أني تخطيت العقبة؟ هل ضمنتها لنفسك؟ هل ضمنتها لأمي؟ والأنبياء أشد خوفا من غيرهم مع انهم مسعود لهم بالجنه، لكن شوف انت عارف ان النبي عليه الصلاه والسلام كان قلبه كانه مرجل من شده البكاء. فهذه الصوره الحي عاشها سيدنا يحيى. سيدنا يحيى مع عبادته احبه بنو اسرائيل، احبوه حبا كثيرا لدرجه انهم احبوه اكثر من ابيه، مع انه ارسل وكان يامرهم وينهاهم كما كان ابوه زكريا يامر وينهى. لكن المشكله حصلت ازاي؟ ان يحيى كان يحفظ التوراه ويحكم بها ولا يبالي، يعني لا يخشى لوم لائم. فوجد القصه دي اختلفوا فيها، سبب المشكله اختلفوا فيها. البعض بيقول ان الملك اللي كان موجود في الوقت ده كان ملكا طاغية ظالما. هذا الملك احب ابنة اخيه واراد ان يتزوجها، فقال لا افعل حتى اسأل يحيى. فسأل يحيى فقال له حرام عليك ان تتزوج بابنة اخيه، لا يجوز ان تتزوج. فابنة الاخ دي وهي جالسة مع الملك مرة تزينت وتعطرت وتدللت وتدلعت، وانت عارف المرأة بقى لما يكون لها غرض وعاوزة توقع ميت راجل بتعمل ايه، وما تعرفش الجبل يقع بسرعة ليه، ما تعرفش كلمة، مع انها امرأة وضعيفة والشيطان، لكن في الرجالة يقع ورا بعض ورا بعض كده، الا من عصم الله سبحانه وتعالى وحفظه. فقالت للملك يا مولاي انا توا امرك في كل شيء. قال لها الواقع انا ما احببت مثلك من النساء، ولكن حتى يحيى بانك تحرمين علي، سليمي اي شيء وانا الان مستعد ان انفذ لك اي طلب. قالت له طلب واحد بس يا مولاي. قال لها ايه هو؟ قالت له أن تأمر بقتل يحيى وأن يأتيني رأسه مع دمه في إناء واحد. قال لها اطلب غير كده. قالت له لا أنا لا أطلب غير هذا. في رواية بتقول إن البنت دي كانت بنت القائد وأن الملك كان هيتجوزها. رواية بتقول إن البنت دي كانت بنت واحد ثاني وان الملك هيتجوزها. روايه تقول ان القائد هو اللي هيتجوزها. المهم المشكله هي مشكله امراه ورجل، وان المراه لما حست ان يحيى افتى بهذه الفتوى قالت لا يبكي، واحنا ليه نسيبه يبكي؟ ما نخلص على المشكله. هو هيقعد يقول لنا كلام حق ومش كلام حق، قول الكلام ده هو اللي موجود في التوراه وهو اللي موجود في كتاب الله وهو ده الشرع وهو ده الدين، احنا نخلص منه ونشوف واحد يحللها باي طريقه او يسكت خالص على الاقل يبطل كلام. لكن هيقعد يتكلم ويفتح اذان الناس ان احنا غلطنا؟ لا بلاش، خلصوا عليه. وفعلا الملك كان في الوقت ده سمع لها وخلاص قال لها اي طلب تطلبيه انا هنفذه. طلبت ما بيرجع في كلامه، فعلى طول امر من ذهب الى يحيى. قيل ان يحيى كان في الوقت ده مسجون، وقيل ان هو ما كانش مسجون، فذهب اليه وكانوا يعرفوا ان جنب يحيى ده لو نزل على الارض ربما يحصل زلزال او يحصل طوران او نار، فقالوا احرصوا ان دم يحيى ده ما ينزلش منه ولا نقطه في الارض. فذبحوه وجعلوا دمه في قص يعني، ووضعوا الراس فيه وجاءوا به اليها. ففرحت جدا. في روايه بتقول انها بعد كده سقطت ميته، وروايه بتقول ان حصل زلزال فهلك الملك وحاشيته وكل من تبعه ممن تآمروا على سيدنا يحيى. المهم مات سيدنا يحيى. بعد شويه سيدنا زكريا قام فيهم خطيبا وواعظا ومرشدا، وطبعا بكى على ابنه وتأسف وتحسر، وكانت المساله صعبه بالنسبه له جدا. اشوف قد ايه قعد هو يدور عليه، هذه المراه اللي فتنت
اللي قتلت الرجال وقتلت النبي، وهذه المرأة اللي جابت نبي، هذه مرأة جاء منها نبي، وهذه امرأة قتلت النبي، يبقى كله جاي منين؟ هذه الخير جه من النسوان والشر جه منين؟ من النسوان. صلح كده وصلح كده. فشوف انت على الترب بنتك على اي وقت تيجي تقول بناتي هم تسمعوا كلامي وزوجتي ما بتسمعش كلامي، لانك ما ربيتش من الاول. انت جاي تبكي النهارده على ايه بتبكي؟ انت ربيت خلاص طلعوا وشربوا من الفيديو ومن القراءات القصص الناجنه والروايات العاهره الفاجره بدون ان تعرف او عن معرفه والصويكبات والصديقات والحاجات والمحتاجات واللي طالعه بره واللي طالعه جوه واللي بتلف في اوروبا وامريكا وعلى حل شعرها انت عارف ايه اللي بيحصل في بيتك؟ لا خلاص امال جاي تبكي على ايه؟ فآذي المرأة بالدم أم. وإن أول فتنة في بني إسرائيل كانت في النساء، فسيدنا زكريا زعلان وقعد يوعظ في بني إسرائيل، لكن بنو إسرائيل في يوم من الأيام برضو مع أبوه سيدنا زكريا، فدخل بينهم إبليس وعمل نفسه إنه راجل طيب. وطبعا يا ناس بقى بتعمل، ما هو فيه إبليس من الجن وفيه إبليس منين؟ من الجن. تبص تلقي الظلم قدامك واضح، وتلقي اللي واحد يقول لك لا من الظلم ده كل العدل، العدل كل العدل هو ده يا ناس، هو ده العدل حي تصريف الآن. وتيجي التصفيق يا بني مجلس مش عارف الام على مجلس ايه، على مجلس الثور، على مجلس المهزلية، على اي مجلس بيسحبه ما تعرفش عشان يسوس ويطلع اي قرار يبقى يدمر الشعب. ما بيهم الشعب الستين داهية مدام الجماعة اللي هم العساولة دول الأفراد الغلاظ الجبابرة الذين لا إلية عندهم لا دين ولا أخلاق، ما دام دول يتمتعوا خلاص يا فندم. وعلى طول كل الأمور ضد الناس المساكين، المساكين يروح يترموا بدون ثمن ويذبحوا بدون ثمن ويتحكموا بأي أسلوب بدون ثمن ويتحطوا في السجون بدون ثمن. أين أخذ اللي ماشي في العالم أهو من أيام سيدنا آدم؟ هتيجي تغير البصر لما يوجد الإسلام الحقيقي، يوجد العدل الحقيقي وتوجد الإنسانية الحقيقية والكرامة الحقيقية للإنسان إذا وجد هذا. فسيدنا زكريا غضب عليه بني إسرائيل، ظل الراجل ده اللي هو ابليس يحرف بني اسرائيل لما اقنعهم ان زكريا الرجل الصالح النبي المرسل رجل مفسد في الارض ولا بد من ان نحن نقتله. بس زكريا لقى بني اسرائيل عاملين مضار رحم فين؟ قال واحد الحق جرحين عشان يقتلوه. طلع يجري جري وراء خلاص، ولكنه خلاص هيخرجوا منه لكي يمسكوا به. فاستغاث بربه فقال انا من مغير. ففضل السدره تقول له تعال الي، ثم انفتحت السدره ودخل فيها فاغلقت عليه باذن الله. ابليس لحق راح سابت حته من شرط الثوب وخلاها بره. او بعد ما دخل قال لهم هما بيقول اين ذهب؟ قال لهم في الشجرة. قالوا مش معقول، قالوا عن الثوب اهو، طرف الثوب موجود اهو، اتفضلوا. طب نعمل ايه؟ الشجرة خلاص كان يجب تكون موعظة او معجزة وتكبير، لكن اللي توش السريرة بالعكس بتدوس على المعجزات والكرامات وكل ده لا تبالي. ماذا فعلوا؟ راحوا جايبين قال لهم المنصار انصروا الشجرة يبقى يضيع معاها. راحوا جايبين الشجرة وقعدوا ينصروا فيها لغاية ما خلصوها. برضه لقوا زكريا طالع نصفين مع الشجرة اللي خد عنه وتخلصوا منه وارتاحوا. ونزلت عليهم انواع البلاء بعد ذلك. من اجل ذلك ربنا لما لعن بني اسرائيل في القران قال لانهم كانوا قتله الانبياء والرسل فلم يستقر لهم قرار بعد ذلك، وقطعناهم في الارض رمناهم في كل حته يشتتوا. ما تجمعوش الا 2000 لان احنا نسمع الله. فسابوا كل ارض العالم، سابوا الشيوعيه وسابوا النصرانيه وسابوا البوذيه وسابوا كل الاقطار كل الديانات، وقم في قلب المسلمين وتركتوا وقووا وجلسوا. ودلوقتي النهارده بنقول لهم نرجوكم بس اقعدوا معانا على مائده المفاوضات. لا طب يطلع برضه لا. طب يقول اي كلمة لا. طب يوصف امريكا لا يا امريكا ما تتوصفيش انت عارف يا امريكا ان احنا لنا فضل عليك. طب روسيا لا ما هي روسيا عايزانا ندمر المسلمين وامريكا عاوزه تدمر المسلمين وكله عاوز يخلص يبقى عاوزين دي هنا هم زرعوها مخطوط على فانت خلص ودلوقتي هيبقى امريكا تبقى لاوروبا الشرقيه وتدور عليها تحتضنها وتسيب المسلمين مع اليهود شفنا هنعمل ايه بقى.